الذي يظهر لي انه لا تمكن الا في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد رأى الله، اما غير الرسول فلا. لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول يمكن ان يضرب للانسان مثل، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقظة. نعم. إيش؟
ما حكم التعبير؟
تعبير؟ نعم.
لما يصح الإخبار به عن الله ولا يصح وصفه به ولا تسميته؟
إذا كان هذا الوصف لا يوصف به سوى الله فلا بأس. نعم.
أحسن الله. قوله تعالى خير مما يشركون.
نعم.
هذا السلبية.
إيش؟ السلبية؟ لا. ثبوتية، يعني هذه فيها إثبات أن الله خير من أن الله خير من أصنامهم. لكن قل لي كيف يقارن الله عز وجل بين 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 نفسه والأصنام؟ نقول لأن هؤلاء يدعون أن للأصنام حقا كحق الله، فتحداهم قال الله خير أما يشركون، وهم بأنفسهم يقرون بأن الله خير، هو الذي خلقهم ورزقهم وينجيهم في ظلمات البر والبحر. نعم. لا، لأن التعبير لا ليس بشرط أن يكون الاسم، التعبير أن يكون لمن لا لما لا يمكن أن يتصف به غير الله. نعم.
الصفات الفعلية بحيث جنسها ذاتية، ثم لماذا شيخ خصصنا إذن الكلام؟
نعم.
من دون مسارس.
لا، هذا بس عشان الكلام هو محط النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، يعني ما وجد شيء امتحن فيه أهل السنة كالكلام. نعم يا سليم.
والله عندك شيخ، بالنسبة للزيادة يا شيخ خلق المخلوق تصير نقص. رأيت يا شيخ الإنسان الأقدام لها سبع، لها ستة صالة. سبحان الله العظيم، كل الناس اللي يشوفون من هذه من الحكمة سبحان الله العظيم.
ايش سموا؟
اللي يشوفونه مشبه، يعني مشبه تشبري.
وش سموا؟
اقول له ست اصابع.
نعم نعم.
ولا تصير يا شيخ قابليتها مثل قابليتها رجل الله.
صحيح، لان خلاف المعتاد.
اي نعم، وهذه الحكمه سبحان الله العظيمه الالهيه اللي لا احد يتصرف بها سبحان الله.
الله اكبر. لكن هل يجوز قطع هذه الاصبع الزائده؟
الله يا شيخ، اللي يصنع الله سبحانه وتعالى ما الانسان يتعرض.
عجيب. لو انه زائد
الا الشيء المضل، الشيء المضل يا شيخ.
لا، ما في ضرر. لا، هو يلبس النعل ولا يهتم ولا يتاثر، لكن يقول الله مشكل الناس اذا شافوني اصلي جنبهم ولا عندي سبعه اصابع يتقززون، فهل يجوز قطعها؟
والله يا شيخ اللي يصنع الله سبحانه وتعالى.
اي معلوم، يعني كل اللي يصنع كل شيء يصنع الله.
هذا ما الإنسان يتعرض، لأن الإنسان لما رضي فعل الله سبحانه وتعالى رضي على حد، ومن من خالف فعل الله خلق الله سبحانه وتعالى فالنفس من شيء.
أما هذا نقص الأظفار،
نقص الأظفار يا شيخ، فمر الشرف.
طيب، لإيش؟ لإزالة الأذى. هذا يؤذي، هذا أكثر. المهم على كل حال، العلماء السابقون رحمهم الله يقولون لا يجوز قطع الأصبع الزائدة، وعلّوا هذا بأنه على خطر، على خطر أن ينضب الدم. لكن في الوقت الحاضر في خطر ولا لا؟ ما في خطر، ما في خطر. وأشياء كثيرة الفقهاء نصوا على تحريمها وعلّوا بأنها خطر، وأصبحت الآن ليست خطر. البواسير الآن الفقهاء يحرمونه، يقول لو قطع البصور يمكن الدم ينزف. الآن ما في خطر أبدا، قطع البصور كأنه نقش الشوكة، سهل ولا في خطر. شق بطن الحامل عشان يطلع الولد الفقهاء يحرمونه، ما يمكن. الآن سهل، ما في خطر. إذا ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك، الفقهاء يقول ما يمكن شق بطنه، والصحيح أنه يجوز شق بطنه لإخراج الحي. فأنت سليم؟ لا ما في شيء إن شاء الله، ما في يعني قطع الأصبع الزائدة ما في شيء، لأنه لا شك أن الإنسان سيتأثر نفسيا. وإذا كان الإنسان يجوز أن يسد العيب الزائل كالأنف إذا قطع يجوز أن يلحم عليه الشيء، فهذا من باب أولى. أنت الوقت؟ نعم. نعود إلى الدرس. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ هذا لا يمكن. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذه قاعدة، إذا شبهت كاملا بناقص صار الكامل ناقصا. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قال إن السيف مثل العصا؟ ومعلوم أننا لو شبهنا الخالق عز وجل بالمخلوق لكان هذا نقصا في كماله جل وعلا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، أليس كذلك؟ الآدمي ما له قوة كقوة الجمل؟ تأمل يا جماعة، أليس ينيخه وينحره؟ أي طيب، ما يدافع عن نفسه الجمل. نقول إن الله عز وجل أشار إلى هذا في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلك لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا أن الله ذللها لنا ما استطعناها إطلاقا. تجد الصبي الصغير يمسك زمام البعير ويجره لحيث شاء، مسخر مذلل. طيب، مع الاتفاق بالاسم، ما هو الاسم الذي ذكرناه؟ اليد والقوة، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. يعني العلماء إذا تأملت كلامهم وجدت بعضهم يقول من غير تشبيه وبعضهم يقول من غير تمثيل، لكن عند التأمل في مدلول الكلمتين تجد أن التمثيل أبلغ في المماثلة. إذا قلت هذا الكتاب يماثل هذا الكتاب، معناه يساويه من كل وجه. إذا قلت شابه فهذا يعني في أكثر الأوصاف. أيضا نقول التعبير بالتمثيل بنفي التمثيل أولى، التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني أحسن أن تقول من غير تمثيل من أن تقول من غير تشبيه. ذكر وجها من ذلك، نعم ذكر وجها من أوجه الترجيح، قال لموافقة القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، فهو اللفظ الوارد في القرآن. أيضا التشبيه عند بعض الناس إثبات الصفات، ولهذا عند أهل التعطيل يقول كل مثبت فهو مشبه. فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم السامع أن المراد من غير إثبات الصفات، لأنه قد تقرر عند هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه، فإثبات الصفات عند بعض الناس يسمى تشبيها. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات الصفات. ثالثا أن نقول نفي التشبيه إن أريد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به أحد، فلا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه، ونفيه عبث لأنه لم يقل به أحد. ونعني بالتشبيه المطلق المساواة من كل وجه، هذا ما قال به أحد حتى ننفيه. واضح يا جماعة؟ ولذلك لو قال لك قائل سأهدي عليك هدية وأعلمك بعلم وهو علم مكون بجملة لها مبتدأ وخبر، قام يمدح لك، وش تكون حالك؟ تشرب تطلع لهذا العلم، قال السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم، وش الفائدة من هذا؟ لا فائدة. إذن إذا أرادت نفي التشبيه المطلق فهذا لا فائدة منه لأنه لا قائل به. وإن أراد مطلق التشبيه وهو المشابهة في أصل الصفة فهذا أيضا ممنوع، لأنه لا بد أن يشترك الخالق المخلوق في أصل الصفة، لا بد من هذا، ولولا ذلك ما عرفنا شيئا من صفات الله. فمثلا الحي من أسماء الله وصفته الحياة، هل الإنسان يوصف بالحي وفيه حياة؟ نعم، قال الله تعالى يخرج الحي من الميت. طيب السميع وصف والصفة السمع، هل يوصف الله بالسمع أو لا؟ وهل يوصف المخلوق بالسمع؟ نعم. إذن اشترك الخالق والمخلوق في إيش؟ في أصل الصفة، لكن يختلفان في كيفيتها وحقيقتها. الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن يفترق الخالق والمخلوق في كيفية هذا الوجود. وجود الخالق عز وجل أزلي أبدي، ووجود المخلوق عكس ذلك، ليس أزليا ولا أبديا. فتبين الآن أن قولنا مع نفي المماثلة أولى من قولنا مع نفي المشابهة. نعم، قال المؤلف رحمه الله ووفقه: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيده في مماثل. سيد عندكم يقيدها؟ نعم. الكيفية التكييف أن يقول كيفية صفاته كذا وكذا دون أن يقيدها بمماثل، مثل أن يتخيل كيفية معينة ليد الله عز وجل ويقول كيفية يده كذا وكذا، دون أن يقول كيفية يده كيد الإنسان أو ما أشبه ذلك. فالفرق بينهما إذن أن التمثيل مقيد بمماثل والتكييف غير مقيد. طيب، هل يمكن أن نقول كل ممثل مكيف؟
نعم،
كل ممثل مكيف، صحيح؟ كل مكيف ممثل؟ لا، ما يصح. وهذا نعم من غير أن يقيد بمماثل، وهذا اعتقاد باطل، يعني اعتقاد الكيفية، والمراد التكييف لا اعتقاد الكيفية. فلا تتوهم من هذا اللفظ أن الله ليس لصفاته كيفية، لا، لكن اعتقادها بمعنى أن يتخيلها الإنسان هذا باطل. ولذلك ذكر في بعض الآثار: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه على خطر أن الإنسان يمثل أو ينفي، فالمسألة خطر. لا تتفكر في ذات الله، تفكر في آياته وفي معاني صفاته. طيب، يقول هذا باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. الواو تعود على من؟ على الخلائق، والضمير في به يعود على الله. فلا يحيطنا بالله علما لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بالخالق عز وجل. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف بمعنى تتبع، مأخوذ من القفا، لأن المتبع يسير وراء المتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء ما لك علم لا تتبع. وهذا مع أنه يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالأحكام الشرعية يتعلق حتى بالآداب والأخلاق. الشيء اللي ما عندك منه علم لا تتحدث به. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واعلم أن الناس ينتقدونك إذا قفوت ما ليس لك به علم، لأنه سيكون الشيء على خلاف ما حدثت به. فاحرص على التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار حتى تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع يسأل عن إيش؟ عن المسموعات. والبصر عن المرئيات. والفؤاد القلب عن المعقولات. كل شيء فإنك مسؤول عنه. فلا تسمع لما لا يجوز، ولا تقل ما لا يجوز، ولا تفعل ما لا يجوز، ولا تفكر فيما لا يجوز. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفة الله تعالى، نعم بكيفية صفة ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا دليل إيش؟ السمع. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته، كيفية صفاته، إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فواجب بطلان تكييفها. العقل نقول الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد علم بكيفيته، لأن العلم بالكيفية فرع عن علم بالصفة، وأنت لا تعلم كيفية ذات الله، فكيف تعلم كيفية الصفات؟ هذا لا يمكن. فكما أن ذاته غير معلومة الكيف عندنا، فهي أيضا فصفاته كذلك غير معلومة. نعم. ولأن الشيء نعم أو العلم بنظيره المساوي له، أو الخبر الصادق عنه. العلم بنظيره، مثل أن أقول سيارتي مثل سيارتك. عرفت الآن كيفية سيارتي أو لا؟ ليش؟ لأنك تشاهد نظيره. أو الخبر الصادق عنه، بأن أقول لك سيارتي موديل 99 لونها أحمر كفراتها ربل. إيش بعد؟ نعم شبح، أو الثانية اللي بعد سريع. نعم تعرف صفاتها أو لا تعرف؟ تعرف، لأني أخبرتك وأنا صادق. هل هذه الطرق الثلاث موجودة في حق صفات الله عز وجل؟ لا. إذن لا يمكننا أن نعلم بكيفية صفات الله عقلا لهذه الأسباب الثلاثة. انتهى الدرس. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الآن في بعض الوسائل الإعلام
نعم
يأتي من منسب العلم فيقول أن الرافضة أنهم ما بين بينهم فرق وأنهم المذهب الخامس، فما هو خلاصة القول في حكم عليهم؟
والله هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن الرافضة أنفسهم ليسوا على سبيل واحد، متفرقون، بعضهم قريب من أهل السنة وبعضهم بعيد وبعضهم مشرك، يختلفون. وأما القول بأن كالمذاهب الأربعة فهذا كالذي يقول إن اليهودية والنصرانية كالحنبلية والشافعية، لأن الفرق ظاهر. يعني مثل أناس يعتقدون أن مدبر الكون هو فلان الذي هو إمامه، وأن من أئمتهم من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الصحابة ماتوا على النفاق والكفر، وأن أبا بكر وعمر مات على النفاق. هل يمكن نتفق معهم إطلاقا؟ هذه مختلفين فيها العلماء. بالنسبة للمبتدع، هل يفرق بين الداعي والمقلد؟ إذا هو حق أن يفرق بين الداعي والمقلد لا شك، لكن المقلد إذا جاءه الحق هل يعذر؟ لا يعذر أصلا لا يعذر. وإلا لعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ربما يأتيه الحق مثلا من شخص لا يعرف أنه عالم وليس لديه ما يؤكد علمه، فهذا ربما يعذر العالم لأنه لم يأتي من القرائن ما يدل على صدق هذا العالم. أما إذا عرف أنه إمام من أئمة المسلمين عالم مجتهد وبلغه بالحق وأصر على رفضه فليس له حجة. سليم
سمي شيخ.
نعم.
بالنسبة للغافرة أبغض ما عندهم يا شيخ أهل السنة، ما يشوفون ما عندهم أقود من السنة في الأرض، ولا وعند الشدائد يا شيخ لا ما يدعون علي عند أكبر شدة، ما يدعون إلا علي، ما يدعون الله سبحانه وتعالى. الثاني
أنهما التقية
الواحد
التقية أو العربية بها
ما يعرفون الصراحة، الصراحة ما 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 ما
أي صحيح. نعم.
ولكن عند الشدائد ما يدعون إلا علي.
لا
هذا أكبر شيء.
أي نعم هذا أكبر شيء، أكبر شيء شرك. يعني المشركون عند الشدائد من يدعون؟ الله عز وجل. نعم.
حسن الله. جاء في السنة شيخ أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، هل هذا يفيد
الاعتقاد؟ إيه ما في شك. ستتبادر في مدلوله ومعناها، بعضها يكون له معاني كثيرة كالقرآن الكريم. القرآن الكريم من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن من حيث مدلوله وموضوعه يختلف اختلافا عظيما. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة الفاتحة. أنت الوقت لها أي ساعة باقٍ عليها الآن 5 ثواني 8 ثانيتان.
اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل
وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام
لا لا ما وصلنا هذا، ما وصلنا هذا. وأما العقل،
وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه.
تكييفها
فوجب بطلان
تكييفها. عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل لصفات الله كيفية عبد الله؟ لها كيفية لكن لا نعلم. ما الدليل على أنه له أن لها كيفية؟ عقلي أو سمعي؟
قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
وجه الدلالة ها؟
نفع عن صفاته
نفي المثلية يدل على ثبوت الأصل، ولولا ذلك ما صح نفي المثلية. هذا دليل. تعليل علي.
أنه قال أنه ثبت الفرق بين الذات والذات وفرق الكيفية عن كل صفة.
ما رجعت. نعم محمد.
أن كل شيء موجود لا بد له من كيفية.
هذا تعليل على لا بد له من كيفية. طيب أحسنت. ما هو دلالة العقل على أن كيفيتها غير معلومة؟ يحيى.
أولا لابد أن يكون يعني فرق بين يعني نعرف يعني معلومة عند كل الناس، يعني موجود فرق بين الخالق والمخلوق، هذا كل الناس يعتقدون.
طيب لكن كيف عرفنا أن العقل يدل على أن كيفية صفات الله غير معلومة؟
ما شهدنا إياه، فلا نستطيع أن نقول على الله ما لا نعلم.
أي الشيء لا تعلم كيفية صفاته إلا بمعرفة كيفية ذاته، أليس كذلك؟ طيب أو مشاهدة ما هو نظير له. أثنين. أو خبر صادق يخبرنا بهذه الكيفية، كذا؟ طيب لو قال لك قائل كيفية بيت فلان كذا وكذا وهو صادق، هل تعلم الكيفية؟
نعم.
لأنك مخبر به،
مخبر صادق،
ما هو بإما المسألة واحد فقط،
لأنه عن المخبر به،
لأن المخبر صادق، فعرفنا الكيفية عن طريق خبره. ثم نقول في نبدأ الدراسة الآن، وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، أي كيفية، مثلا نزول إلى السماء الدنيا جل وعلا، أي كيفية تقدرها، كيف ينزل؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك مهما كان، مهما كان الكيفية التي تقدرها فالله أعظم. الاستواء على العرش، لو أنك تريد أن تكيف استواء على العرش، نعم، فالله أعظم وأجل مما تقدره في ذهنك، أليس كذلك؟ إن الإنسان لو أراد أن يكيف جلوس الملك على سريره، سرير الملك، لم يستطع أن يكيفه إذا لم يشاهده، ولا يمكن أن يقيسه على استواء المعلم، معلم التلاميذ على كرسي، ما يمكن، لأن استواء الملك على كرسي العرش أو على كرسي الملك أعظم بكثير. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية استوائه على العرش مهما كان. ثم نقول أيضا أي كيفية تقدرها فإنك كاذب فيها، هذه بعد هي الوصمة القاصمة، أي كيفية تقدر فأنت كاذب. ليش؟ لأنه لا علم لك بها، لا علم لك بها، فإنك ستكون كاذب فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، الجنان القلب، يعني لا تقدر نفسك كيفية صفات الله كما لا تقدر كيفية ذاته. يا أخوان ما يمكن الإنسان يقدر كيفية ذات الله. الآن الحيوان والسمك والحيتان في البحار، هل تستطيع أن تكيف صفة كل سمكة؟ يا محمد خليل اجتهد. طيب أسألكم، لا يمكن. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية صفاته في أي حال من الأحوال، لا تقدرها ولا في الذهن، لا تتخيل ولا في ذهنك، لأنك إن فعلت فسيكون في نفسك التمثيل، وربما تصل والعياذ بالله إلى إنكار الخالق عز وجل، فاسلم تسلم، دع هذه التقديرات، لا تقدرها بأي حال من الأحوال، فإن ذلك خطر على دينك. أو تقريرا باللسان، واحد يتكلم عن الكيفية يقررها بلسانه لا يجوز، أو تحريرا بإيش؟ بالبنان الأصبع، يعني الكتابة، أبعد عن التكييف مطلقا. والإنسان لا يمكن أن يتكلم مثلا بلسانه عن كيفية الصفة، ولا يمكن أن يكتبها، لكن يأتيه الشيطان بالنسبة لإيش؟ للقلب. احذر هذا، كلما طرأ على قلبك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأمر الله، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولم يرشدنا الله جل وعلا إلى هذا إلا لأنه يعلم عز وجل أن هذا هو الدواء، وإلا فالشيطان حريص، وسوس لأبويك فعصي الله في أمر نهاهم الله بنفسه عليه عنه، حتى دلاهما بغرور وقاسمهما وقال إني ناصح. احذر هذا، احذر هذا، احذر هذا. ايش هذا؟ التكييف في قلبك، ابعد هذا عنك واستعذ بالله من ان طرأ إن ألقاه الشيطان في قلبك حتى تسلم. طيب، ولما ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قول الله تعالى، مالك هو ابن أنس الإمام المشهور ويسمى إمام دار الهجرة رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأله رجل من الناس يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا الرجل يحتمل أن استفهامه هذا استفهام منكر، لأن من الناس من ينكر الاستواء، ويحتمل أن سؤاله هذا سؤال تحدي، كأنه يقول إذا كنت تثبت استواء بالمعنى فأثبته بالكيفية، ويحتمل أنه سؤال استرشاد، يظن أن مثل هذا السؤال جائز، كل هذه الاحتمالات واردة. لكن مالك رحمه الله أطرق برأسه نزله حتى علاه الرحضاء، يعني حتى على جسمه العرق، صار يتصبب عرقا. والظاهر والله أعلم أنه حصل له ذلك لأن السؤال عظيم، سؤال عظيم. أمثل مالك يسأل عن كيفية استواء الله أو أي إنسان؟ عرق عظيما، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول. الكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل. إذا كان لا يدرك بالعقل فبأي طريق ندركه؟ بالنقل. ولا نقل. وكلام مالك رحمه الله لما قال أنه غير معقول يعني نحن لا نثبت الصفات ولا كيفيتها بالعقل، فنحتاج إلى نقل ولا نقل في هذا. والإيمان به واجب، الإيمان به أي بالاستواء واجب على المعنى المعلوم الذي قال إنه غير مجهول. والسؤال عن بدعة، السؤال عن إيش؟ عن الاستواء، عن المعنى ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. هذه الكلمات تستحق أن تكتب بمداد من نور على صحائف، بمداد من ذهب على صحائف الفضة، لأنها كلمات عظيمة من إمام في السنة رحمه الله. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، سواء بسواء. إذا قال قائل فما معناه أي الاستواء، فالجواب أن الاستواء ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه، ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الأول مطلق، والثاني مقيد بعلى، مقرونا بعلى، والثالث مقرونا بإلى، والرابع مقرونا بالواو. هذه أربعة. فأما الأول فمعناه الكمال وكل شيء بحسبه، ومنه قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومنه قول الناس استوى الطعام في الطبخ يعني نضج. وأما الثاني المعد بعلى فمعناه العلو على الشيء علوا خاصا، علوا خاصا، وبعضهم يقول والاستقرار أيضا، العلو والاستقرار. وقد روي في استواء الله العرش عن السلف أربعة معاني، وهي على وارتفع وصعد واستقر. لكن هذه في ثبوتها نظر عن من أسنت إليه، إنما لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بالنسبة للغة العربية. الثالث المعدى بإلى المقرون بإلى، فمعناه الانتهاء، الانتهاء على وجه الكمال، الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسبوهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهذه بمعنى إيش؟ الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. وقيل إنها بمعنى على إليها، ولكن القول الأول أصح، إن بمعنى انتهى إلى الشيء على الكمال، لأنه لم يرد أن الله استوى على السماء حتى نحمل إلى على معنى على. نعم استوى على العرش لا شك، لكن على السماء لا، ما ورد. ولأن إلى الأصل فيها أن تكون للانتهاء والغاية، فهي بمعنى الانتهاء إلى الشيء لكن على وجه الكمال. من أين أخذها على وجه الكمال؟ لأن لا، لأن استوى بمعنى كمل، بمعنى كمل. الرابع أن تكون مقرونة بالواو، فتكون بمعنى المساواة، يعني الشيء يساوي الشيء، الشيء يساوي الشيء. ومنه أن قولهم استوى الماء والخشبة، يمثل بها النحويون على إيش؟ المفعول معه، فهنا بمعنى إيش؟ المساواة اتفقا. ومنها أن تقول استوت إجابة فلان وفلان، يعني تساوت، تساوت. فهذه أوجه هذه المعاني الأربعة هي التي وردت عليها الاستواء. طيب إذن الاستواء معلوم، استوى على بمعنى إيش؟ على عليه وارتفع عليه. الكيف غير معقول كما قلت لكم، لا يمكن أن نعقل الكيفية، وعرفتم في أول الصفحة أن العقل لا يدل على أو لا يمكن أن ينتهي إلى معرفة الكيفية. الإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه وتلاه علينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأه الصحابة وأقروه، إذن هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة، فوجب الإيمان به. لو قال لك قائل كيف تقول إنه جاءت به السنة وهو في القرآن؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن ونطق به مؤمنا به مصدقا به مقرا له مقرا به. وإن كانوا أهل العلم، وإن كانوا أعني أهل العلم، إذا كان الشيء ثابتا بالقرآن لا يقول إنه ثابت بالسنة، لأن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة، إذ أن السنة مهما بلغت في طرقها لن تبلغ مرتبة القرآن. فلهذا كانوا لا يقولون إن هذا ثبت بالكتاب والسنة، ما دام في القرآن فهو بالقرآن. إجماع الصحابة، هل أحد منهم ورد عنه حرف واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يعني استولى عليه؟ أبدا. ونحن هنا نقول لكل واحد عنده علم بذلك فليتفضل به، فنحن له شاكرون على أننا لا نقبله ولو كان من صحابي، لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الآخرين. طيب الإيمان به واجب، كيف تقول؟ لأنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ولكن لاحظ الاستدراك أن ما ثبت بالقرآن ليس من اصطلاح العلماء أن يقولوا إنه ثبت بالقرآن والسنة، لما ذكرنا من أن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة فيقتصر على الأعلى. أرأيت لو أن الحديث رواه البخاري وراه ابن ماجه وأردت أن تخرجه، ايش تقول؟
البخاري
أو ابن ماجه؟ البخاري لا شك. يعني ينتقد الرجل لو خرج حديثا أو ساق حديثا للاستدلال به أخرجه ابن ماجه والبخاري، فيذكر ابن ماجه ويسكت عن الصحابة، ينتقد. العلماء علماء المصطلح ينتقدونه، وهو جدير بالانتقاد. أنت تريد الآن أن تثبت الحديث لتستدل به، فهل تسلك الطريق الأضعف وتترك الأقوى؟ لا. حتى أن الشيخ ابن القيم رحمه الله قال عن شيخ الإسلام إن أفراد ابن ماجه رحمه الله كلها ضعيفة، يعني من فرد به ابن ماجه وخرج من بين الكتب الستة فهو ضعيف. نعم. طيب، إذن الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك، ونحن نشهد الله ونعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله وصفاته، أليس كذلك؟ ثم هم لم يسألوا، مع أن المجيب لو سألوا أعلم المجيبين بهذا من هم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد السبب المقتضي للسؤال مع عدم وجود المانع ولم يسألوا، علم أن السؤال إيش؟ أن السؤال بدعة. هذه واحدة. السبب الثاني أن السؤال عنه بدعة أنه لا يسأل عن هذا إلا أصحاب البدع. أصحاب البدع يأتون إلى المثبتة ويمتحنونهم في هذا السؤال: كيف وجهه؟ كيف نزوله؟ كيف ضحكه؟ كيف تعجبه؟ وما أشبه ذلك. إذا على المثبتين وتحديا لهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره والحمد لله. طيب، ثم قال رحمه الله الإمام مالك قال: وما أراك إلا مبتدعا. احنا ذكرنا الاحتمالات الأولى، كم احتمال السؤال؟ ثلاثة. الإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، إما منكرا أو متحديا، لست مسترشدا. من أين عرف؟ ملامح وجه تدل على القلب. ما أبطن إنسان سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مهما يكتم الإنسان لا بد أن يظهر الله تعالى عيبه على وجهه أو كماله على وجهه، لا بد من هذا. سبحان الله، الوجه صفحة القلب، مرآة القلب. فالإمام مالك رحمه الله تفرس في هذا الرجل أنه إيش؟ أنه مبتدع، ولهذا حكم بمقتضى هذه الفراسة وأمر أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج من المسجد النبوي الذي هو عام للمسلمين. ليش؟ لأن هذا مفسد، هذا مفسد. والإمام مالك في المدينة له قول وله ميزان، ولهذا أمر بإخراجه. لكن معبد الجهني وعمر بن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمه الله لما سألوا عن القدر ما قال أخرجوهم، أخبرهم بالحق، ثم اعتزل إلى مكان آخر في المسجد وجعل يقرران مذهب المعتزلة، لأن لكل مقام مقالا، والإنسان قد يكون له وزنه في مكان دون مكان آخر. طيب، قال رحمه الله: والكيف نعم ربيعة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول كما قال تلميذه. وقد مشى أهل العلم على بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. والحمد لله يعني نحن في سلامة يا أخوان، الأمور الغيبية ما دمنا سالمين والحمد لله نسلم. هؤلاء الذين يقال لهم إنهم يريدون التعمق وتحقيق العقيدة تجد يسأل كم صاب الله، السؤال هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. أسكت عما سكت الكتاب والسنة عنه، كم أنا منه؟ ما يجوز، لا يجوز. أسكت على ما جاء في الكتاب والسنة وأنت في خير وفي سلامة، لا تتعمق فتغرق. أسلك ما سلكه السلف رحمهم الله في هذا وغيره. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله. ذكر الله الداء والدواء. ما هو الداء المتوقع؟ أن ينزغك من الشيطان نزغ، سواء في العقيدة أو في المعاصي أو في الأخلاق. واعلم أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء، لا يأمر بالخير أبدا، وإنما يأمر بالشر. فكلما هممت بالشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعمل هذا الدواء فإنه دواء ناجع. نعم. القاعدة السابعة: صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هذه القاعدة لها قاعدة سبقت في الأسماء، إيش؟ أنها توقيفية. كذلك الصفات توقيفية، لا يمكن أن تصف الله شف التعبير إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. في الأسماء وش قلنا؟ قاعدة الأسماء أرجع لها.
يجب الوقوف على مجال.
أقرأ أقرأ أقرأ
قاعدة. القاعدة الخامسة: اسم الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.
نعم.
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة.
نعم.
فلا يزاد فيها ولا ينقص.
تمام. شف على ما جاء به الكتاب والسنة. إذن اللفظ ما نثبته، لكن الصفات قلنا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد يدل على المعنى وإن لم يرد بلفظه، فهنا فرق. الأسماء لا تثبت أي اسم إلا إذا جاء في الكتاب والسنة. الصفات أثبت كل ما دل عليه الكتاب والسنة، والفرق أنه قد يكون هناك صفات لم ينص عليه في كتاب السنة لكن لا تنافي الكمال، أثبتها ولا ضرر، أثبتها ولا ضرر. وقد سبق لنا أن الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: كمال محض ونقص محض، وفي تفصيل. طيب، يقول المؤلف: قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. الإمام أحمد رحمه الله تعرفون أنه في زمن محنة، يجادل من؟ الجهمية والمعتزلة وأصحاب الإرجاء وغيرهم. فلهذا قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ظاهر كلام الإمام أحمد أنك لا تثبت أي صفة إلا وهي منصوص عليها بعينه، لقوله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، على أنه يحتمل أن يكون المراد إلا ما وصف به نفسه جنسا لا عينا، وحينئذ يكون كما ذكرنا في القاعدة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يحترز في مثل هذه الأشياء، حتى إنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فخطأ من قال مخلوق وغير مخلوق، مع أنه عند التفصيل إن أراد باللفظ الملفوظ به فهو لا يا أخواني، من قال لفظ بالقرآن مخلوق وأراد الملفوظ به فهو جهم، وإن أراد التلفظ بذلك فحق مخلوق لأنه صوت الإنسان. ومن قال غير مخلوق يقول إنه مبتدع، مع أنه عند التحقيق إذا كان يريد دفع أولئك الذين يقولون إنه مخلوق فهو محق. ولهذا لا تجد هذه العبارة غير مخلوق في كلام السلف الأقدمي، لأنه لم يكن هناك بدعة في القول بإيش؟ بخلق القرآن. نعم. القاعدة نعم القاعدة لا شيء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. العزة أين الدليل؟ ولله العزة ولرسوله. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. البطش إن بطش ربك لشديد. الوجه ويبقى وجه ربك. اليدين بل يداه مبسوطتان ونحوها كالعين مثلا. الثاني تضمن الاسم لها، أن تكون الصفة غير منصوص عليها بعينها لكن الاسم يتضمنها. وقد سبق لنا أن الإيمان أن أسماء الله لا يتم الإيمان بها إلا بإثبات أسماء الله وإثبات ما تضمنته من صفة. والثالث إثبات ما تضمنته من الحكم إذا كانت متعدية. طيب مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، مع أن الغفور قد ورد في القرآن ذو المغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لكن لا يمنع أن يكون لثبوت المغفرة أي صفة المغفرة أن يكون لها دليلان، أحدهما التصريح بها والثاني الاسم المتضمن لها. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش. لا تجد اسما من مادة السواء، لكن لك أن تقول إن الله مستو على العرش. استوى فعل ولا اسم؟ فعل. لك أن تقول إن الله مستو على العرش، فإذا قال قائل كيف تأتي بمستو اسم فاعل والذي ورد إنما هو استوى بالفعل؟ نقول لأن هذه الفعل يدل على شيئا، على حدث وزمن، وإن شئت فقل على معنى وزمن. المعنى في السواء ما هو؟ الاستواء. والزمن الوقت. نعم كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. يصح أن تقول إن الله تبارك وتعالى نازل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. كيف تقول نازل والحديث ينزل؟ لأن الفعل يدل على المعنى الذي هو النزول. طيب الثالث المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. من أين أخذ؟ من أين أخذ؟ من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. ومثل الإتيان موجودة. الدال على والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، الدال عليها يعني على هذه الصفات على الترتيب، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. لكن لاحظ في هذا أن الصفة المأخوذة من الفعل لا بد أن تقيد بما قيد به الفعل، ما تخليها مطلقة. فمثلا لو قالك قائل هل من أسماء الله المنتقم؟ فالجواب لا. حتى لو قلنا بالعفو، مع أنه في عد الأسماء المذكورة المعروفة العفو المنتقم، نقول لها ما نقول هكذا، ما نقول العفو المنتقم. لا بد إذا أثبتنا الصفة هذه أو أثبتناه اسما من أسماء الله أن نقيده، ولا يمكن أن نقول إنه اسم من أسماء الله وهو لا يصح إلا مقيدا. وهذا الفرق بين لاحظوا الفرق بين الاسم والوصف، أن الاسم يصح مطلقا والوصف لا يصح إلا إذا كان مقيدا إلا بما قيد به. فنقول لنا أن نقول إن الله منتقم ممن؟ من المجرمين بما قيد به. ولا نقول إن الله منتقم حتى ولو قرنا به كلمة عفو. قواعد في أدلة الأسماء والصفات، هذه أيضا من أهم ما يكون في هذه القواعد. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها الأسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى وصفاته، هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. انتبه، لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا صفة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرفتم أن الصفات أوسع من الأسماء.
في مجال التكييف نحن أثبتنا كيفية مجهولة، فما ردنا لمن يقول إن صفات الله ليس لها كيفية ولا معلومة ولا مجهولة؟ وذلك لأن قول الإمام مالك الكيف غير معقول يمكن أن يكون ممتنع، لأنه غير معقول يقال للممتنع. كذلك في أخذنا من الآية الكريمة ليس كمثله شيء، ليس القطيعة الثبوت، إنها ذنية الضلال. ثم أخذنا من العقل أن كل موجود لها كيف، نحن نفينا أن نأخذ الصفات من العقل، فكيف نستدل على هذه الكيفية من العقل؟
نعم أحسنت، هذا ليس من ذات العقل المجرد، هذا من اللازم، لازم كل موجود أن يكون له صفة. ما هو دلة عقل؟ هو لو لم يثبت أصلا كلمة الموجود قلنا ما يجوز نقولها، لكن هي ثابتة. وإذا كانت ثابتة فإنه يلزم من ثبوتها أن يكون لها صفة. ولهذا قلنا إن الذي يقول إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، قلنا إن هذا عدم، لا بد هذا واضح، كل شيء موجود لا بد منه.
كيفية هذا يقولون لازم القول ليس بقول.
كيف؟
لا يقول بلازم.
يعني لا نقول باللازم، هذا شيء لازم عقلي. كل يعرف إن الموجود لا بد له من صفة، ولو لم يكن فيه إلا صفة الوجود.
هل يصح شيخ أحسن الله إليكم أن نقول إن كيفية إن صفات الله سبحانه وتعالى على ما أخبر به؟
لا لا إيه نعم، من غير كيف، من غير تكييف، لكن هي موجودة حقا. لأنك لو قلت ليس له كيفية إطلاقا هذا هو النفي المحض. سبحان الله، الآن لو تعال وجه الله عز وجل هل تعتقد له كيفية؟ لا بد له كيفية على صفة الله أعلم بها. النزول إلى السماء الدنيا لا بد له كيفية، والله أعلم بها. ما من شيء موجود إلا وله كيفية، والممنوع هو نفي المماثلة كما جاء في الحديث في الآية ليس كمثلي شيء. نعم. القاعدة السادسة.
القاعدة السادسة.
أي نعم.
قلنا الدليل الثاني من العقل على قاعدة التنزيل أن القاعدة كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابه في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص.
نعم.
كيف يستقيم تقول فيه أو الجر فيه؟
كيف إيش؟
يستقيم اللفظ.
القاعدة السادسة هذه ثمان وجوه، الأول الثاني المقابل. اقرأ.
أن يقال كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابه في صفاته المخلوق في المربوب.
زيادة
زائدة فيها.
زائدة وين فيه؟
عندنا النصف
هذا. إيه بشغول. اقرأ اقرأ النصف اللي عندك.
أن يقال كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابه في صفاته المخلوق في المربوب الناقص.
ها في هذه زائدة. زائدة فيه. وأنت تأخرت بالسؤال عنها، أو أنه يكون أنا ما أذكر أن أحد سأل عنها.
موجودة.
إي لا بس هي المفروض أنها اشتبوا عليها في غلط. نعم. أحسن
الله
عليك
يا شيخ. يذكر البعض عن قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء يقول ثم قصد إلى السماء.
بإرادة تامة. نعم. لا شف قصد بإرادة تامة.
يعني لا يخالف ما قررناه من نائلة في هذه الآية بمعنى انتهى.
لا لا ما يخالف لأنه قصد بإرادة تامة، هم يجعلون الإرادة هنا بمعنى الكمال، بمعنى كمال الإرادة
مثل أسماء.
نعم.
يدل على الوقوف بالنص.
نعم.
أما الصفات ما يدل على ذلك في دراسة الكتاب والسنة.
أوسع. نعم.
لكن قول
أشتبع
عليه في القول الثالث تصريح الفعل أو الوصف دال عليه كالاستواء، قلنا أن الله مستوي أن الله نازل.
نعم.
نسمي هذا ما يكون اسم هذا الشيء.
لا ما نسمي نصف.
صفة النزول
إيه؟
نازل
اي صفة النزول صفة الاستواء
ما تكون اسم
يعني لا ما هو اسم ما هو اسم الاسم ان تقول مثلا يا مستوى من العرش اغفر لي مع اني قلت لكم انا ان التوسل الى الله تعالى بالصفة التي لا تصح الا له جائزة حتى وان لم تكن اسما. طيب نرجع. قال نعم هذه قاعدة ايضا مهمة، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندي إشكال في التعبير الأدلة ولم نذكر إلا شيئين، فالجواب أن هذا مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني المراد بالأدلة الجنس. الكتاب كم فيه من دليل؟ مئات الأدلة، وكذلك السنة. فلا تثبت أسماء الله أو فلا نثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. إن قال قائل إذا جاءنا شيء عن السلف عن الصحابة خاصة هل نثبته أو لا نثبته؟ القاعدة عند علماء المصطلح أنه إن كان هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإننا لا نقبل قوله، لأن هذه أمور غيبية ليس للعقل فيها مجال حتى نقول هذا رأي له. وإن لم يكن ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإننا نأخذ بقوله لا على أنه قوله ولكن على أن له حكم الرفع، على أن له حكم الرفع. وقد ذكر علماء المصطلح أن ما ورد عن الصحابي مما لا مجال للعقل فيه ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإن له حكم الرفع كأحكام القيامة كأخبار القيامة وما أشبه ذلك. وهنا تنبيه، مثل بعض علماء المصطلح بمن يأخذ عن بني إسرائيل مثلوا ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس هو من أشد الناس تحذيرا من الأخذ عن بني إسرائيل كما جاء في صحيح البخاري حيث عاتب الصحابة قال كيف تأخذون من حديثهم وهم والله لن يرجعوا إلى ما جاء في كتابكم. أنكر هذا أشد الإنكار. ولا شك أن بعض الناس قد يغفل عن حديث ورد مع أنه بحر في الحديث، مع أنه بحر في الحديث، أفهمتم؟ لأن الإنسان لا يحيط بكل شيء علما، أحيانا يرد نفي حديث في فتح الباري وناهيك بابن حجر اطلاعا، وإذا هو بنفسه ذكره في موضع آخر هو بنفسه. عندنا على هذا أمثلة، لكن لا تظن الآن إنما نقيدها على الهامش، هو نفسه ذكره ثم يقول لم يرد. فلذلك نقول إن الذين عدوا ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل لم يبلغهم أن ابن عباس ينكر الأخذ عن بني إسرائيل. قال وكل وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. فما ورد إثباته من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. قوله فما ورد أي على وجه صحيح بالنسبة للسنة، ولهذا كان على المؤلف أن يذكر هذا القيد، لأنه قد يرد في السنة حديث ضعيف فيه إثبات اسم من أسماء الله ولا يجب علينا إثباته، فلا بد من قيد الصحة فيما ورد في الكتاب ولا فيما ورد في السنة. فيما ورد في السنة لا بد أن يصح. من ذلك كلمة إن الله حيي ستير، أنا ما وجدت في هذا اللفظ ستير، وإنما الذي وجدت في النهاية في غريب الحديث ستير، ستير مثل كسميع. ولهذا نحن أطالب من كان منكم مختصا بالحديث أن يثبت لنا أن اللفظ الوارد ستير. نعم
سمعت الشيخ مباز
أي ولو قال ما هو حجة، لأن صاحب النهاية عالم في اللغة وفي الحديث وهو قال إنه ستير. أنا لا أنكر أن يكون في اللغة فعيل بمعنى المبالغة، قد يكون اللغة واسعة فعيل بمعنى المبالغة، لكن كوننا نثبت هذا الاسم لله عز وجل بدون يقين، وهذا لا يمكن إلا بضبط من يوثق بضبطه أو بالنقل مشافهة. فلذلك نرجو منكم وأخص بهذا الذين يعتنون بالحديث أن تحققوا في هذا في هذه المسألة، هل هي ستير ولا ستير؟ لأنه جرى حتى على لساني أنا أقول ستير، لكن مر علينا قبل أيام في باب الغسل من الجنابة فقرأها القارئ ستير، فرجعت إلى كتب الحديث الغريب وجدتهم يقول إنها ستير على وزن فعيل، وقالوا إنه مبالغة في ساتر كسميع. ها من منكم ينتدب لهذا؟ فؤاد؟ نعم نعم أرنا إياه. طيب ما ورد إثباته من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة والمراد صحيح السنة فإنه يجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. لا بد أن نقيد نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما أي في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله عز وجل فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده. وهذا غاية ما يكون من العدل، غاية ما يكون من الأدب مع الله ورسوله. نقول الشيء الذي لم يرد إثباته ولا نفيه لا يجوز أن نثبته ولا ننفيه، واضح يا أخوان؟ طيب لماذا؟ علل. لأنه لم يرد إثباته ولا نفي. وليس لنا الحق أن نتقدم بين يدي الله ورسوله فنثبت ما لم يرد وننفي ما ورد. ولكن المعنى، واعلم أن العلماء رحمهم الله لم يلجأوا إلى هذا التفصيل إلا لأن أهل التعطيل ألجأوهم إلى ذلك في مسألة الجسم والجهة والحادث والمحدود وما أشبه ذلك، وإلا فنحن في غنى عن هذا، نحن في غنى عن هذا. لكن لما ألجأوهم إلى أن يتكلموا في هذا وجب على أهل السنة أن إيش؟ يعني نعم، أن ينزلوا في الميدان ويتكلموا، وإلا فالسكوت عما لم يرد أسلم. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبون إيش؟ فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لا يمكن أن ندع لهم الميدان يتجارون فيه ونحن ساكتون. طيب، صار الذي لم يرد نفيه ولا إثباته، ما موقفنا نحوه؟ أما اللفظ فنتوقف، ولنا أن نتوقف ونقول لا تلزمنا بأن نثبت ولا ننفي لأنه ما ورد. لكن إن ألجأنا أو صارت الحال تقتضي ذلك نقول نستفصل، نستفصل عن المعنى. إن أريد به حق فهو مقبول المعنى، لا يعني معناه ما يستقر في نفوسنا من المعنى، لكن هل اللفظ نثبته أو لا؟ لا. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله، صح؟ مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، صح؟ إيه صحيح. وسبق لنا بيان دلالة تضمن والمطابقة والالتزام. إذا دل اللفظ على المعنى كله بجميع أجزائه فهو مطابق، ودلالته على جزء المعنى تضمن، ودلالته على أمر خارج لازم التزام. ومثلنا بكلمة الخالق، فقلنا الخالق يدل على ثبوت الذات وصفة الخلق إيه؟ دلالة مطابقة على الأمرين جميعا، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن، وعلى الخلق وحده تضمن أيضا، وعلى العلم والقدرة والإرادة التزام. نعم. طيب، ومنه أي مما ورد كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كل صفة دل عليها فعل من أفعاله فهو مما يجب إثباته، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، كما قال الله عز وجل ويفعل الله ما يشاء. طيب، صانع يصلح أن نصف الله بأنه صانع؟ دليل قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. من عبارات العوام عندنا يقولون يا صانع كل مصنوع، يا صانع كل مصنوع، هل هذا صحيح أو صحيح؟
صحيح.
ها؟ صحيح، لأنه إن كان من فعله فهو من فعله واضح، وإن كان من فعل العباد فقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولهذا لا ننكر على العامة اللهم إلا أن يريدوا معنى آخر أنه يحتاج في صنعه إلى آلات وإلى زنبيل وإلى فاروع، وأدري محمد خليل يعرف الفاروع، ها؟ تعرفوا؟ ما تعرفوا؟ نعم؟ إيش؟ والأول ما تعرفوا الزنبيل؟ سبحان الله. طيب، الزنبيل خصف من خوص النخل توضع فيه الأشياء، يوضع فيه التمر، يوضع فيه الحبوب وغيرها، هذا يسمى زنبيل. وما حسبت أحد أن يجعل ذنبي. نعم إلا أنت. سلة لا ما نعرف سلة في سلة الدولاب تجره. طيب إذن لا تعرف الفاروع تعرفه من باب أولى. طيب نشوف الأخوان يحيى ما تعرفه أبدا. لا ستعرفه إن شاء الله. والأخ جنبك أظن بعد تعرفه الفاروع. سبحان الله وش ها؟ تحفر به الأرض. تمام. هو عبارة عن حديدة على حديدة لها طرف مسنم هكذا والطرف الثاني بالعكس مسنم هكذا ولها يد من خشب تدخل في ثقب بالوسط. أنت معي ولا لا؟ طيب ثم تضرب به الأرض فتحفر به الأرض. عرفتها الآن؟ ما اسمها عندك؟ الزنبيل عرف أنها اسمها عندك السلة. وهذه ما اسمها عندك؟ نيجيريا ما فيها فوريع؟
يسمى دقة.
إيش؟
دقة.
دقة؟ طيب على كل حال يجب علينا أن نفهم أننا إذا قلنا هذا صنع الله أليس معنى ذلك أن الله تعالى محتاج إلى آلات نصنع بها السماء بنيناها. هل أحد يتصور أن الله عز وجل أتى بالعمال والزنا